أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني المرفوعات من الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله مما يسميه غيره نائب الفاعل، مما يسميه غيره نائب الفاعل. وعليه استقر اصطلاح النحاة، وعليه استقر اصطلاح النحاة، وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا، لأنه كان في الجملة مفعولا، فلما حذف الفاعل قدم في محله، فلما حذف الفاعل قدم في محله. وحده بقوله: الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل، فيحذف الفاعل. ومنه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. فأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة، ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل، فصار نائبا عنه قائما مقامه، فصارت الجملة: يعرف إيش المجرمون بسيماهم، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما أقيم مقامه. وسبق أن الحد الذي يذكره صاحب الآجرامية عادة منتقد بإدراج الحكم، فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد، فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، فيحدث تغيير في الجملة، فيحدث تغيير في الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه. ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة: أحب الطلاب النحو، أحب الطلاب النحو، فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة: أحب النحو، أحب النحو، فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو، يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم، في أن أولهما يضم، ويفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر نحو يحب النحو. وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيا على غير هذا، مجعولا على غير هذا التقرير، فهذا هو الأصل الكلي له، ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم وخطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، ما دل على مسماه مع قيد غيبة. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، كقوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيتون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قائم أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عما يؤثر فيه، أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليها. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، ثم حد الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه مسند إليه، أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ وتتم به فائدة المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ وتتم به فائدة المبتدأ. والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية أي الخالي منها، الاسم العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما بقوله نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فطرف الجملة الأول مبتدأ وهو زيد والزيدان والزيدون وكلها مرفوعة، وطرف الجملة الثانية خبر وهو قائم وقائمان وقائمون. فالمبتدأ خلى عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، والخبر وقع مسندا إليه. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردا وغير مفرد. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، فالمفرد يجيء على معاني عند النحاة، منها مما تقدمنا أن يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا أن يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة، نحو قائم فيما مثل به، ونظيره قائمان وقائمون. فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما أنهما خبر مفرد، لأنهما ليسا جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء، الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فالجار كلمة في والمجرور كلمة الدار، وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعل هما خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالخبر هنا جاريته ذاهبة، وهما مبتدأ مع خبره، يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف و إيش؟ ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة، فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة، وكل واحد منهما له نوعان، فالجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرة.
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله المرفوع الخامس والسادس، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عنه ابتداء، بل جعله منتظما في أصل كلي واسع، ترجم له بقوله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتقدم أن العوامل جمع عامل، وهو المقتضي للإعراب أي موجبه. ففي هذه الترجمة يذكر المصنف عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتخرجهما عن حكمهما الذي تقدم، وهو الرفع. وهذه العوامل ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها، كان وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثالث ظنا وأخواتها. وتسمى هذه العوامل النواسخ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما معا، لأنها تنسخ حكم المبتدئ أو الخبر أو هما معا، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. فإما أن تزيل حكم الخبر في كان وأخواتها، وإما أن تزيل حكم المبتدئ في إن وأخواتها، وإما أن تزيل حكمهما معا في ظن وأخواتها. وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول من تلك العوامل في قوله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع اسم وتنصب الخبر. ف فكان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر أنتجت المذكورة في قوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومراده بالاسم المبتدأ، فيكون من حكمها الجاري على ما بعدها إذا دخلت عليه من مبتدأ وخبر أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب، أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب. ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى الخبر خبر كان. ويجري عمل هذه الأفعال كان وأخواتها على أي حال كان الفعل، على أي حال كان الفعل متصرفا مضارعا أو ماضيا أو أمرا. وهذه الأفعال إذا دخلت كما تقدم على جملة المبتدأ والخبر فإنها تخرج الأول من حكمه وتبقي الأول على حكمه وتخرج الثاني على حكمه. ويقارن ذلك أن المبتدأ يخرج من اسم المبتدأ إلى اسم الاسم فيقال اسم كان، وأما الخبر فإنه يبقى فيه اسم الخبر فيقال خبر كان. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فأصل الجملة زيد قائم، فلما دخلت عليه كان صارت كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، وقائما خبر كان منصوب، والآخر وليس عمر شاخصا، فعمر اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب. ثم ذكر رحمه الله إن وأخواتها، وهي مما يدخل على المبتدأ والخبر فيجري عليهما حكما آخر، هو المذكور بقوله تنصب الاسم وترفع الخبر، فهي تنصب اسمها الذي كان مبتدأ فيسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. وأخوات إن خمس وكلها حروف، ومثل لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، وأصل الجملة زيد قائم، والآخر ليت عمرا شاخصا، ليت عمرا إيش؟ شاخص، ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب، وشاخص خبر ليت مرفوع، فعمل إن عكس عملي، فعمل إن وأخواتها عكس عملي كان وأخواتها، فهما متقابلتان. ثم ذكر المصنف القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها، أنهما يدخلان على المبتدأ والخبر فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعة. لماذا ذكرها الطيب؟ أحسن، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعات، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وبين حكمهما بين حكمها بقوله تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، فتجري على المبتدأ فتجري على المبتدأ والخبر حكما جديدا هو الرفع. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، تسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، ففيها ما ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصغير والانتقال، مثل اتخذت وجعلت. والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد بالقلبية التي فعلها البصرية، التي فعلها البصيرة، والمراد بالقلبية التي فعلها البصيرة، وأما الأخرى ففعلها البصر. فرأيت التي ترجع إلى البصر تتعلق بمفعول واحد، وأما التي تتعلق بالبصيرة فإنها تتعلق بمفعولين، فإنها تتعلق بمفعولين. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا وقائما كانا مرفوعين، زيد قائم، ثم دخلت عليهما ظن، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان وكلاهما منصوب، والآخر خلت عمرا شاخصا، خلت عمرا شاخصا، فعمرا وشاخصا مفعولان كلاهما منصوبان، فعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثان. وإلى هذا الباب انتهت المرفوعات المستقلة، وسيشرع المصنف في المرفوعات التابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا أتبعهن بذكر المرفوع تبعا، الذي ذكره في صدر كلامه في باب المرفوعات، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها كلهن في بيان المرفوع التابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي بين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي بين الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، هو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت، أي الذي وقع عليه النعت، وهو زيد، وما بعده نعت له، أي صفة له تتبعه في الإعراب. تتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وفي تعريفه. ففي المثال الأول قام زيد العاقل، زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. في المثال الثاني زيدا منصوب معرفة، والعاقل نعت منصوب معرفة. وفي الثالث زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف والتنكير أوجبت على المصنف أن يذكر ما يناسب المقام من حقيقة المعرفة والنكرة، فذكر أن المعرفة خمسة أشياء. الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة نحو هذا وهذه والذي والتي، فهي أسماء مبهمة لأنها إما اسم إشارة لهذا وهذه أو اسم موصولا في الذي والتي. ورابعها الاسم الذي وقع دخلت عليه الألف واللام، الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام أي حلي بهما، أي حلي بهما. وتقدم أنه يقال ال جريا على قاعدة العرب في الكلام المؤلف من حرفين فأكثر أنه ينطق به كذلك، فهو الاسم الذي دخلته ال. وعلى ما تقدم من أن المختار هو التعبير عن ال بقولنا أداة التعريف، يكون النوع القسم الرابع من المعرفة هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف، الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده، فلا يختص بواحد من أفراده. وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، أي ما صلح أن تدخل عليه أداة التعريف كالرجل والفرس، فأصلهما رجل وفرس، فالنكرة هنا هو كلمة رجل وكلمة فرس لأنهما يصلحان لدخول أداة التعريف عليهما. وتبعية النعت لمتبوعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية في تثنيته، في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وتقترن أيضا بالتبعيته في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. فإذا رفع التابع صار المتبوع مرفوعا، وإذا نصب صار منصوبا، وكذلك إذا ذكر أو أنث أو أفرد أو ثني أو جمع أو عرف أو نكر فهو تابع له في جميع هذه الأحكام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر.
ذكر المصنف رحمه الله التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فإطلاق العطف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فالعطف مصدر واسم المفعول معطوف، وهو المراد بالحكم. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص. يسمى هذا العطف عطف النسق، يسمى هذا العطف عطف النسق، ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف، ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف لأنه يقع به حكمه. والحرف المخصوص من أحرف العطف هي التي عدها بقوله وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم إلى آخر ذلك. وشرط فيما أن تسبق بمثلها، وشرط لما أن تسبق بمثلها، كقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وأن العاطف هو حرف الواو، وأن العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير. فيجوز عطف معرفة على نكرة، ونكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل، وجاء رجل ومحمد. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع بقول قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد. ومثل للمنصوب بقوله رأيت زيدا وعمرا، فالمعطوف هنا عمرا له حكم زيد. ومثل للمخفوض بقوله مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد فيكون له حكمه كما كان للسابقين، الرفع والنصب ثم الخفض في هذا المثال. ووقع في بعض النسخ المتأخرة تمثيل للعطف الجزم بقوله لم يقم زيد ولم يقم عمرو، لم يقم زيد ولم يقم زيد ولم يقعد، في بعض النسخ الأجرامية لم يقم زيد ولم يقعد، ومثل به لعطف المجزوم على المجزوم. وفي هذا المثال نظر، لأنه من عطف جملة على جملة، من عطف جملة على جملة، ويمثل له بقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فتتقوا فعل مجزوم عطف على الفعل الذي قبله وهو تؤمنوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني المرفوعات من الأسماء وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله مما يسميه غيره نائب الفاعل وعليه استقر اصطلاح النحاة وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا فلما حذف الفاعل قدم في محله وحده بقوله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه فيحذف الفاعل ومنه قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماه فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماه فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة، ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل، فصار نائبا عنه قائما مقامه، فصارت الجملة يعرف المجرمون بسيماهم، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه وسبق أن الحد الذي يذكره صاحب الآجرامية عادة منتقد بإدراج الحكم، فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد، فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله فيحدث تغيير في الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره فمثلا جملة أحب الطلاب النحو فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة أحب النحو فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو، يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره، فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم، في أن أولهما يضم، ويفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر نحو يحب النحو. وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيا على غير هذا، مجعولا على غير هذا التقرير، فهذا هو الأصل الكلي له، ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم وخطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، ما دل على مسماه مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، كقوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيتون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قائم أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عما يؤثر فيه، أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليه. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ، وتتم به فائدة المبتدأ، والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، أي الخالي منها، والخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما بقوله نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فطرف الجملة الأول مبتدأ، وهو زيد والزيدان والزيدون، وكلها مرفوعة. وطرف الجملة الثانية خبر، وهو قائم وقائمان وقائمون. فالمبتدأ خلا عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، والخبر وقع مسندا إليه. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردا وغير مفرد. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، فالمفرد يجيء على معاني عند النحاة، منها مما تقدمنا أن يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا أن يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة، نحو قائم فيما مثل به، ونظيره قائمان وقائمون. فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما أنهما خبر مفرد، لأنهما ليسا جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء. الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار. فالجار كلمة في، والمجرور كلمة الدار، وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه. فقام أبوه فعل مع فاعل، هما خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فالخبر هنا جاريته ذاهبة، وهما مبتدأ مع خبره، يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف ظرف وجار ومجرور، وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة، فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة، وكل واحد منهما له نوعان، فالجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرة.
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله المرفوع الخامس والسادس، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عنه ابتداء بل جعله منتظما في أصل كلي واسع، ترجم له بقوله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتقدم أن العوامل جمع عامل، وهو المقتضي للإعراب أي موجبه، ففي هذه الترجمة يذكر المصنف عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتخرجهما عن حكمهما الذي تقدم وهو الرفع. وهذه العوامل ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها، كان وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثالث ظنا وأخواتها. وتسمى هذه العوامل النواسخ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما معا، لأنها تنسخ حكم المبتدئ أو الخبر أو هما معا، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. فإما أن تزيل حكم الخبر في كان وأخواتها، وإما أن تزيل حكم المبتدئ في إن وأخواتها، وإما أن تزيل حكمهما معا في ظن وأخواتها. وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول من تلك العوامل في قوله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فكان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر أنتجت المذكورة في قوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومراده بالاسم المبتدأ، فيكون من حكمها الجاري على ما بعدها إذا دخلت عليه من مبتدأ وخبر أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب، أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب. ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى الخبر خبر كان، ويجري عمل هذه الأفعال كان وأخواتها على أي حال كان الفعل، على أي حال كان الفعل متصرفا مضارعا أو ماضيا أو أمرا. وهذه الأفعال إذا دخلت كما تقدم على جملة المبتدأ والخبر فإنها تخرج الأول من حكمه وتبقي الأول على حكمه وتخرج الثاني على حكمه. ويقارن ذلك أن المبتدأ يخرج من اسم المبتدأ إلى اسم الاسم فيقال اسم كان، وأما الخبر فإنه يبقى فيه اسم الخبر فيقال خبر كان. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فأصل الجملة زيد قائم، فلما دخلت عليه كان صارت كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، وقائما خبر كان منصوب، والآخر وليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب. ثم ذكر رحمه الله إن وأخواتها، وهي مما يدخل على المبتدأ والخبر فيجري عليهما حكما آخر، هو المذكور بقوله تنصب الاسم وترفع الخبر، فهي تنصب اسمها الذي كان مبتدأ فيسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. وأخوات إن خمس وكلها حروف، ومثل لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، وأصل الجملة زيد قائم، والآخر ليت عمرا شاخصا، ليت عمرا إيش؟ شاخص، ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب، وشاخص خبر ليت مرفوع، فعمل إن عكس عمل، فعمل إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها، فهما متقابلتان. ثم ذكر المصنف القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها، أنهما يدخلان على المبتدأ والخبر فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعة. لماذا ذكرها الطيب؟ أحسن، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعة، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وبين حكمهما، بين حكمها بقوله تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، فتجري على المبتدأ، فتجري على المبتدأ والخبر حكما جديدا هو الرفع، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، سمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، ففيها ما ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصيير والانتقال، مثل اتخذت وجعلت. والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد بالقلبية التي فعلها البصرية، التي فعلها البصيرة، والمراد بالقلبية التي فعلها البصيرة. وأما الأخرى ففعلها البصر، فرأيت التي ترجع إلى البصر تتعلق بمفعول واحد، وأما التي تتعلق بالبصيرة فإنها تتعلق بمفعولين، فإنها تتعلق بمفعولين. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا وقائما كانا مرفوعين، زيد قائم، ثم دخلت عليهما ظن، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان وكلاهما منصوب، والآخر خلت عمرا شاخصا، خلت عمرا شاخصا، فعمرا وشاخصا مفعولان كلاهما منصوبان، فعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثان. وإلى هذا الباب انتهت المرفوعات المستقلة، وسيشرع المصنف في المرفوعات التابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا أتبعهن بذكر المرفوع تبعا الذي ذكره في صدر كلامه في باب المرفوعات، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها كلهن في بيان المرفوع التابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي بين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي بين الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، هو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت أي الذي وقع عليه النعت، وهو زيد، وما بعده نعت له أي صفة له تتبعه في الإعراب، تتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وفي تعريفه. ففي المثال الأول قام زيد العاقل، زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. في المثال الثاني زيدا منصوب معرفة، والعاقل نعت منصوب معرفة. وفي الثالث زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف والتنكير أوجبت على المصنف أن يذكر ما يناسب المقام من حقيقة المعرفة والنكرة، فذكر أن المعرفة خمسة أشياء. الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة نحو هذا وهذه والذي والتي، فهي أسماء مبهمة لأنها إما اسم إشارة لهذا وهذه أو اسم موصولا في الذي والتي. ورابعها الاسم الذي وقع دخلت عليه الألف واللام، الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام أي حلي بهما، أي حلي بهما. وتقدم أنه يقال ال جريا على قاعدة العرب في الكلام المؤلف من حرفين فأكثر أنه ينطق به كذلك، فهو الاسم الذي دخلته ال. وعلى ما تقدم من أن المختار هو التعبير عن ال بقولنا أداة التعريف، يكون النوع القسم الرابع من المعرفة هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف، الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده، فلا يختص بواحد من أفراده. وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، أي ما صلح أن تدخل عليه أداة التعريف كالرجل والفرس، فأصلهما رجل وفرس، فالنكرة هنا هو كلمة رجل وكلمة فرس لأنهما يصلحان لدخول أداة التعريف عليهما. وتبعية النعت لمتبوعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية في تثنية في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، تقترن أيضا بالتبعيته في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. فإذا رفع التابع صار المتبوع مرفوعا، وإذا نصب صار منصوبا، وكذلك إذا ذكر أو أنث أو أفرد أو ثني أو جمع أو عرف أو نكر فهو تابع له في جميع هذه الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر.
ذكر المصنف رحمه الله التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فإطلاق العطف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فالعطف مصدر واسم المفعول معطوف وهو المراد بالحكم. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص يسمى هذا العطف عطف النسق ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف لأنه يقع به حكمه. والحرف المخصوص من أحرف العطف هي التي عدها بقوله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم إلى آخر ذلك. وشرط فيما أن تسبق بمثلها كقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف وأن العاطفة هو حرف الواو ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير. فيجوز عطف معرفة على نكرة ونكرة على معرفة نحو جاء محمد ورجل وجاء رجل ومحمد. ومثل المصنف للأربعة فمثل للمرفوع بقوله قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد. ومثل للمنصوب بقوله رأيت زيدا وعمرا فالمعطوف هنا عمرا له حكم زيد. ومثل المخفوض بقوله مررت بزيد وعمر فعمر معطوف على زيد فيكون له حكمه كما كان للسابقين الرفع والنصب ثم الخفض في هذا المثال. ووقع في بعض النسخ المتأخرة تمثيل للعطف الجزم بقوله لم يقم زيد ولم يقم عمر لم يقم زيد ولم يقعد في بعض النسخ الأجرامية ومثل به لعطف المجزوم على المجزوم. وفي هذا المثال نظر لأنه من عطف جملة على جملة ويمثل له بقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فتتقوا فعل مجزوم عطف على الفعل الذي قبله وهو تؤمنوا. نعم.